بخصوص الموضوع بتاع الصلاة، موضوع الصلاة طبعا الإجابة اللي قالها الأخ محمد الحسن إجابة مجملة ممكن تكون كافية في بابها، لكن جائز جدا الأخ في ذهنه مزيد من التفصيل. للمزيد من التفصيل ممكن نقول زي ما قال الأخ محمد حسن أن الإنسان غاية، والإسلام والقرآن وسائل له، والعبادات من باب أولى، الشرائع من باب أولى. الإنسان غاية كيف؟ ممكن نسمع كلام القرآن، ربنا يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ربنا يقول ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ربنا يقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ده موضوع الفردية أنها هي أصل الدين، يعني الإنسان غاية في ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرف نفسه فقد عرف ربه، كأنه معرفتنا لأنفسنا تعرفنا بربنا. الأمر في الصلاة جاء على مستويين، السبب في المستويين أنه القرآن مستويين والإسلام مستويين والشريعة مستويين من باب أولى. كيف أنه القرآن مستويين؟ ربنا قال عن القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هذا. مثانية يعني عنده معنيين، معنيين عنده معنى قريب وعنده معنى بعيد. السبب الحكمة في المعنى القريب والمعنى البعيد أن الحديث القرآن حديث صدر من الله لينا نحن، من الله في علياه لينا نحن في واقعنا. الفرق بين القرآن كما هو عند الله وبين القرآن كما هو في فهمنا في واقعنا، المسافة دي أو الفرقة دي جعلت ظهور الحكمة في أن القرآن مستويين، كأنه ما عندنا له من فهم نحن بنمارس بالعمل إلى أن نبلغ ما عند الله من الحكمة. وهيهات الأسلوب اللي رسم لنا في العبادة وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم أو رسل الله علم ما لم يعلم، هو أنه نحن نعمل بما عندنا من الفهم للنص أمامنا، نبلغ بهذا الفهم أن نحاول أن نجد ما عند الله من الفهم، ولذلك نترقى باستمرار في فهم النص إلى أن ندرك الحكمة وراء النص. فالقرآن مثاني بالمعنى ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن ظاهر وباطن، قال أن القرآن عنده ظهر وبطن وعنده حد ومطلع، ده يعني معناه مثاني، يعني عنده معنيين معنيين. ومسألة ظاهر وباطن أظن يكون عندكم واضح جدا أنه في أسماء الله الحسنى الله من أسماءه الظاهر والباطن. القرآن نفسه اسم الله لأنه كلام القائم بذاته الأزل القائم بذاته القديمة. فإذا كان القرآن كلام الله، القرآن اسم الله والله من أسماءه الظاهر والباطن، فالقرآن من باب أولى هو الظاهر والباطن. ده توكيد لمعنى الحديث اللي ذهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى ده اللي جعل القرآن مثاني، أنا قلت جعل الإسلام مثاني، جعل الإسلام معنيين أيضا. الإسلام معنيين، فيه معنى اللي هو الحد الأدنى منه ما جاءت به الشريعة وما في دون حد يمكن أن يكون دين، واللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قاعدته بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لبيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. المستوى ده عنده قاعدة وقمة، عنده معنيين معنيين. معنى يكون في فهم الإسلام في طرف البداية، ومعنى يكون في فهم الإسلام في طرف النهاية. الإسلام في طرف البداية جاء عنه قول الله في القرآن عندما ادعوا الأعراب الإيمان، ربنا قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، كأنه الإيمان درجة أكبر من الإسلام. وأنهم هم عندما رفع عليهم السيف قال واشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وعملوا عمل الجوارح، لكن ما توكد عندهم تصديق بالجنان، لذلك ربنا قال لهم أنتم ما مؤمنين، أنتم مسلمين، أنتم رفع عليكم السيف وأسلمتم. والمعنى ده واضح أنه الإسلام في المرحلة دي دخلوا في زمرة المنافقين، كانوا منافقين يقولوا أشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله وهم منطوين على النفاق، وذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المستوى ده من الإسلام هو دون الإيمان، عندما توكد بالممارسة قول اللسان وعمل الجوارح وجعله تطبيق بالجنان وبقوا مؤمنين عند الله، ربنا ندب هؤلاء المؤمنين ليكونوا مسلمين، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المستوى الثاني ده من الإسلام هو غير المستوى الأول، المستوى الأول الإيمان أكبر منه، المستوى ده أكبر من الإيمان. النقطة دي بقت واضحة بعد ما النقطة الأولى واضحة في أن القرآن مثاني، جاء أن الإسلام مثاني بالمستويين ديل بالاستدلال عليه من القرآن. الإسلام المثاني ده جاء برضو بشريعة ذات مستويين، شريعة في مستوى الفروع زي ما نحن بنقول، وشريعة في مستوى الأصول. شريعة في مستوى الأصول هي اللي نزل عليها القرآن المكي، اللي نزل بها القرآن المكي وكان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. شريعة اللي كانت في مستوى الفروع هي تنزلت من مستوى قرآن الأصول إلى مستوى قرآن الفروع بعد ما تأذن الله بالهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقامت عليها الشريعة الإسلامية في مستوى ما نعلم من أمر الدين. تجي الصلاة، والصلاة مشدودة إلى هذه المثاني، مشدودة إلى المعنيين، معنيين في أمر الدين، لأنه كل آية، كل كلمة، كل قيمة دينية في القرآن هي عندها الشكلين ديل، عندها المستويين ديل. القرآن قال في أمر الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ديل مستويين، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ده مستوى، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ده مستوى. كأنه ذكر الله أكبر من الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ذكر الله الأكبر اللي تحدث عنه محمد الحسن وقال هو ده الحضور مع الله بلا غفلة. الحضور مع الله بلا غفلة ده ذكر الله. اللي الصلاة اللي قال عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وسيلة لتجعل الحضور مع الله بلا غفلة ممكن. ده المستويين، القرآن في أمر الصلاة، الصلاة كأنها في مكان غاية، وصلاة كأنها في مكان وسيلة. الصلاة اللي بتنهى عن الفحشاء والمنكر في مكان وسيلة، الصلاة اللي في مكان غاية اللي هي تكون صلاة الذكر والحضور الكامل اللي ما بتعتريه الغفلة في أي لحظة من لحظاته. ولذلك دي بقت قال عنها القرآن: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. النبي صلى الله عليه وسلم شمل المعنى ده من القرآن في حديثين أيضا شملتهم السنة. قال في حديث: الصلاة صلة بين العبد وربه، وقال في حديث: الصلاة معراج العبد إلى ربه. الحديث اللي قال فيه الصلاة معراج العبد إلى ربه يعادل من قول القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كأن الصلاة معراج العبد إلى ربه الوسيلة فيها واضحة أنها وسيلة زي ما قال محمد الحسن كأنه سلم منصوب. الصلاة معراج العبد إلى ربه، هنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الحركة بتحت التحول من حال إلى حال واضحة في الآية. ولذلك بقت الصلاة اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر واضح أنها في مقام وسيلة، الصلاة هنا قال عنها أنها معراج العبد إلى ربي واضح أنها في مكان وسيلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثاني اللي هو بمثل الطرف الثاني من المثاني، قال: الصلاة صلة بين العبد وربه. صلاة الصلة بين العبد وربه تعادل من قول القرآن: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر الحضور معه بلا غفلة. هنا عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة صلة بين العبد وربه، فكأن صلاة المعراج اللي تحدث عنها هي وسيلة لتجعل صلاة الصلة ممكنة، زي ما كانت الصلاة اللي بتنهى عن الفحشاء والمنكر حسب عبارة القرآن تجعل ذكر الله أكبر والحضور مع الله بلا غفلة أكبر من العمل في الوسيلة. المستويات ديل من الصلاة جات عنهم عبارات في القرآن توكد أن الصلاة وسيلة وأنه نحن الغاية منها. وأنا قبل قلت بديت الحديث ده بأن الفردية هي أصل الدين، وقلت الآيات: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقلت: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، وقريت: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، لأؤكد أن الفردية هي أصل الدين. إذا الفردية أصل الدين، التوسل إليها جاء بوسائل عديدة من أهمها الصلاة. ولذكر الله أكبر الآية دي، وأقم الصلاة لذكري، شملت المعنى اللي قالته الآية دي، وضعت الصلاة في مكان وسيلة للذكر للحضور مع الله بلا غفلة. قال القرآن: واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، الصبر الصوم، الصلاة هي الصلاة المعروفة عندنا، نستعين بها على شنو؟ فعلى دواعي جبلتنا وعلى دواعي قصورنا، لأن نخرج من نقص صفاتنا لندخل في كمال صفات الله. ولذلك الصلاة بالمعنى ده حسب نص القرآن هي وسيلة. ربنا قال في القرآن في آية حكت الأوقات الخمسة، قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الحكمة من أن تؤدي الأوقات الخمسة لعلك ترضى، لتكون راضيا بالله ربا. وضح من الآيات دي أن الصلاة وسيلة. الصلاة الوسيلة لينا نحن، لكمالنا نحن كغاية من وراء الصلاة، وكغاية لتحقيق الفردية، كوسيلة لتحقيق الفردية، جاء فيها الأمر بالصورة دي. أن ربنا قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فجاء الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عمله في الصلاة أن نصلي كما يصلي، ولذلك بقينا نحن مأمورين أن نؤدي الصلاة كما يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننتقل بصلاة التقليد لصلاة الصلة، لأنه قلنا صلاة التقليد هي وسيلة لصلاة الصلة، صلاة التقليد هي صلاة المعراج، كأنه طلب مننا أن نقلد النبي صلى الله عليه وسلم في مستوى صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيصلي صلاة ظاهرة برضو زي ما قال محمد الحسن وأشار للمعنى ده، إنما كان بيصلي على مستويين، وضح لنا مستوى الظاهر وعنده مستواه الباطن في أنه كان أصيل في هذا العمل، وكان قلبه متوجه ومسدد في حضور تام مع الله. ولذلك أكان عندما رجع لحجرته وأخرج الدرهم اللي كان مكنوز أو متأسف الدرهم اللي كان داخل في الحجرة وما أخرجه في الإنفاق، رجع لينفقه وقال للأصحاب لعلكم راعكم ما فعلت، قالوا نعم يا رسول الله، قال تذكرت أن في بيت آل محمد درهما فخشيت أن ألغى الله وأنا كانز، عشان ما يكون هو كانز ولتصفو له صلاته رجع أخرج الدرهم ده. فالصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحضور الكامل ده، داير تصح له عبادته، وأن يكون هو فعلا أمام الله وهو حاضر وبعيد من كل حول وطول يعطل همته في تحقيق هذا الحضور وفي تحقيق العبودية اللي هي أمر التكليف الأصلي من وراء العبادة. ولذلك نحن كلفنا حسب بداية سيرنا أن نسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم بإتقان في صلاته. نحن بنبدأ بتقليد ظاهره، بنتحقق بفضل الإتقان كل يوم في معرفة باطنه حتى أن نتأسى به التأسي الكامل. ولذلك قال هو فيما يعيننا على تحقيق كمالاتنا عن طريق تقليده، قال من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وقال القرآن واتقوا الله ويعلمكم الله، وربنا قال أيضا في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحن بحسن اتباعه نتوسل به لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليقول كونوا عبيدا لي من دون الله، لكن جاء ليقول لنا كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم. فكأنه نهاية رحلتنا مش عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نهاية رحلتنا عند الله، وربنا رسل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون لنا وسيلة لنمشي به ولنتدرج تحت ترشيده تسليكه حتى نبلغ أن نكون عبيد لله بفضل إكمال التوسيل كمال التوسيل المحمدي. ولذلك العمل في الصلاة أن نسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم بإتقان، نقلد صلاته في الظاهر حتى نتحقق بباطنه. إذا مشينا في التقليد بإتقان وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة وهو الهادي الأمين، وأنه نحن حينما نسلم قيادنا له إنما أسلمناه لقيادة نفس هادية ومهتدية تجعل حياتنا مطابقة لشخصية أعظم رجل، ثم تجعل استعدادنا متوجه للانفتاح على معاني القرآن ولكمالات القرآن المغدورة في حقنا. نحن بإتقان هذا العمل خلف النبي صلى الله عليه وسلم في إتقان تقليده وتسديد التقليد يطالعنا معنا من الفهم، يكون بهذا الفهم نعرف أن التقليد ده ليس هو نهاية للطاقة الخلاقة الموجودة عندنا، يعني ليس التقليد هو نهاية الكمال، ولا التقليد هو الكلمة الأخيرة في حقنا عند الله، إنما التقليد وسيلتنا لنبلغ أصالتنا. كأن المطلوب عندنا في أصل الدين أن نكون أصلة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أصيل أخذ منهاجه بلا واسطة، نحن مطلوب مننا أن نأخذ منهاجنا بلا واسطة، لكن لما كان الحكمة اقتضت أنه لابد للتعليم من التعلم، ربنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده مكان القدوة الحسنة ومكان التقليد، ولذلك نقلده لحد ما نسترشد بفضل تقليده إلى أن نبلغ مشارف فردياتنا، وعندما نبلغ مشارف فردياتنا بنتأهل لنستقل عن التقليد فنعطى من الله منهاجنا الفردي أو شريعتنا الفردية بلا واسطة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المسلك في كل هذه المعارك، نحن نسير خلفه بإتقان تقليده إلى أن يعرفنا هو بكمال شخصيتنا ويرشحنا للاستغلال عن التقليد، ثم يدرجنا في كمالات الشهود الذاتي حتى نأخذ من الله منهاجنا الفردي كفاحا وبدون واسطة. جبريل كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن بلغ سدرة المنتهى تخلف، والنبي قال له أهذا مقام يترك فيه الخليل خليله؟ قال هذا مقامي ولو تقدمت خطوة لاحترقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فزج بي في الأنوار حتى انتسخ بصري في بصيرتي فرأيت الله. لحظة رؤية لله إذا صح أن نعبر بلحظة حال الشهود الذاتي اللي كان فيه أمام الله وكان فيه في جمعية مع الله، حكى عنا القرآن قال إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى. الحالة دي اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشغول في جمعية تامة ما يتوزع فيها شعور بالماضي ولا طغيان نحو المستقبل ولا شعور بالانجذاب نحو المستقبل، إنما كان وحدة ذاتية في وحدة زمانية في وحدة مكانية. الشهود ده ودى الصلاة كاملة اللي ما فيها غفلة عن الله ولا ثانية، وثانية ما بتعبر في المجال ده، ما فيها أي غفلة عن الله، كان في حضور تام وجمعية كاملة مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من المعراج إلى طبيعته في الأرض جاه الأسلوب اللي جابه سيدنا جبريل عشان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بالعبادة المعروفة المأثورة عنه واللي بنتعبد بها حسة من خلفه في تقليده، جاء لتكون له معراج يحقق المقام المحمود بفضل إتقان المعراج ده ويذكره كل يوم بالمقام الذي وقفه بين يدي الله حالة الشهود الذاتي. ولذلك قال له في القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال له فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الأسلوب ده جلي هو بالأصالة بقى أسلوبه، ما في أي رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم تعبد لله بأسلوب الصلاة المحكية في الخمسة أوقات واللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حسب نعملها من خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب أصيل، ولذلك هو كل ما يصلي صلاة يعرج بها مقام حول مقام نحو المقام المحمود الذي وقفه بين يدي الله حال الشهود الذاتي. وهو بممارسة أسلوب الصلاة المأثور عنه هو في هذه الممارسة أصيل ليس تابعا لأحد من قبله، ونحن في ممارستنا لهذا الأسلوب تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما ممكن نبلغ كمال فردياتنا ونحن مقلدين، التقليد وسيلة لنكون أفراد كمل، فإذا ظلينا مقلدين تكون الفردية لسه غايبة والتقليد يكون ناقص. بكمال إتقان التقليد وبكمال السير المتيد المختصد المأمون السليم خلف النبي صلى الله عليه وسلم نبلغ به أن نستغل أو أن نرشح من النبي صلى الله عليه وسلم للاستغلال عن التقليد. عندما نستغل عن التقليد نعطى منهاجنا الفردي من الله كفاحا، ومنهاجنا الفردي يعني كأنه نحن نسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم لنشهد شهود الذات كما شهده، وده مشمول في دعوة ربنا لنا عندما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا دربي تجدوا ما وجدته عند الله. وما وجدوا عند الله هو شهد شهود الذات وتحقق بالجمعية الكاملة الشاملة اللي تحققت فيها الصلاة الكبرى وحقق صلاة الصلة اللي جاب أسلوبه في العبادة يرغى يوميا لذلك المقام المحمود الذي وقفه بين يدي الله، وجل يدرج أمة كلها بفضل هذا المنهاج لتبلغ ذلك المقام المحمود الذي وقفه بين يدي الله. رأينا نحن في الفكرة الجمهورية أن التقليد المأمورين به أن نسير فيه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليس نهاية للطاقة الخلاقة فينا، إنما هو وسيلة لتجعل هذه الطاقة منبعثة وموجهة وفاهمة وعالمة ومقتدرة بفضل العلم والاقتدار. يرشح النبي صلى الله عليه وسلم لمشارف الكمالات الفردية حيث يرشح لتأخذ منهاجة كفاحا وبلا واسطة وتشهد شهود الذات الذي شهده، وهنا يتحقق قول القرآن ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فعندما كنا بنقلده في صلاته في التقليد نخرج إلى مستوى أرغى في أن نتأسى به في سنته، وحينما نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنته ونحقق الأصالة، الأصيل ما مقلد بيسقط عننا التقليد وما بتسقط عننا الصلاة، بل على العكس نحن عندما نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أصالته نكون صلينا كأكمل ما تكون الصلاة، نكون حضرنا الصلاة اللي هي الجمعية التامة بين المجود للتقليد والمستغل بفضل إتقانه عنه والمتحقق بصلاة الأصالة، يكون حضر الجمعية التي حكاها القرآن في حق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى. فيكون السالك المجود خلف النبي صلى الله عليه وسلم تقدم به النبي صلى الله عليه وسلم في مدارج الكمالات إلى أن قال له ها أنت وربك. وهنا سقطت الوصاية من بينه وبين الله وأخذ شريعته الفردية كفاحا. هذا العابد الذي تم له شهود الذات تسقط عنه, يسقط عنه التقليد ولا تسقط عنه الصلاة. الصلاة لا تسقط لأنه هو حضر الصلاة الكبرى وهو عليها. هو في الصلاة قلنا عنها ولذكر الله أكبر, هو في الصلاة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلة بين العبد وربه, لكن اسقط في حقه التقليد لأنه التقليد وسيلة لتحقيق هذا المقام. التقليد ليه بيسقط؟ لأنه التقليد ضد الفردية, والتقليد لأنه ما كمال, هو كمال ليس ما نجد الأصالة, لكن الأصالة أكمل منه. فإذا كان الدين موظف ليجعل كمالاتنا الفردية ممكنة فلا بد أن يمهد بأسلوبه في التعليم من تحقيق كمالاتنا الفردية, وكمالاتنا الفردية عندما تستشرف نهاياتها لا بد أن يحصل الاستغلال عن التقليد. السؤال الثاني برضو اللي تحدث فيه الأخ وأجاب عليه الأخ محمد الحسن برضو أحب أقول فيه كلمات, هو أنه الأخ قال كأنه يعني فهم من ما جاء في الرسالة الثانية كأنه الإنسان نهايته أن يعلم علم الله وأن يريد إرادة الله وأن يقدر قدرة الله, وهو بيفتكر الكلام ده زي فيه غرابة عايز يفهمه. الكلام المسألة أصلها في أصل الدين هي كده, أنه نحن صدرنا من الله وله عايدين, وربنا قال في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فبيعرفوني بيعرفوني. قالوا العارفين أنه بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم تتم المعرفة الكبرى ويحصل التحقق بالكمالات, ونحن إلى الله بفضل الكمالات عايدين. ربنا قال عن هذه الكمالات يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه, يعني نحن متقلبين في السير إلى أن تحصل الجمعية التامة اللي تحدثنا عنها قبل شوية بيننا وبين الله. نحن عايدين لله بهذا المعنى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. برضو القرآن قال كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين يعني دعوة لأن نتخلق بأخلاق الله, عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم. ولذلك كمالاتنا نهايتها كمالات الله وهيهات كمالاتنا. مهما أتقننا السير ومهما جودنا تقليد النبي صلى الله عليه وسلم ومهما جودنا تقليد أخلاق الله, نحن في جانب النقص وسبحانه في جانب الكمال. لا تبلغ, لا يبلغ علمنا علمه ولا تبلغ إرادتنا إرادته ولا تبلغ قدرتنا قدرته, لكن نحن بفضل هذا الاتباع وبفضل هذا العلم كل يوم علمنا زايد وكل يوم إرادتنا زايدة وكل يوم قدرتنا زايدة. وكأن القرآن بيقول لنا أنتوا نهاية علمكم ونهاية إرادتكم ونهاية قدرتكم عند الله حيث لا عند, كأنه كماننا ما عنده نهاية. ولذلك نحن مدعوين إلى الكمالات المطلقة. من هنا جاء كلام الجمهوريين عن الحرية الفردية المطلقة. الحرية الفردية المطلقة هي أن يبلغ العابد بفضل إتقان العبادة مكان الخلافة, أن يجعله ربنا بفضله خليفته, وعندما يكون خليفته يكون زي البوق اللي بينفخ, فيه العلم الإلهي والإرادة الإلهية والقدرة الإلهية. ربنا قال في محكم الكتاب قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله قلنا نحن في التفسير معناه كون الله. الدنيا دي كلها من التشويش اللي بيحصل دائما يقولوا ديل قالوا قول الله معناه كون الله, وكأنه الزول ممكن يبقى الله. الكلام ده جهل. هو الناس ممكن كلامنا نحن جاي في مكانه وجاي كلام علم بأنه نحن أصلا عايدين لله وعايدين لله, نحن منه صدرنا ونزلنا زي ما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. نحن جايين من الرحلة الكبيرة دي لنرجع لأحسن تقويم ولنكون عنده في كماله. قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكل الدرجات دي المؤمنين ماشيين فيها إلى أن يكونوا عند الله حيث لا عند وحيث لا حيث. الكمال ده كله مغدور لنا, والقرآن جلي موظف ليجعل تحقيق الكلام ده ممكن. ولذلك عندما قلنا قل الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون فهمنا من قل دي كن. ليه؟ لأنه ربنا في القرآن يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما في قول, الفرق بين القول والعمل تكسير في العلم وتكسير في الطاغة في تنفيذ العلم. ربنا علم عمل, العابد الكامل علم عمل, ما في فرق بين علمه وعمله, ما في فرق بين قوله وعمله. ولذلك قال قل الله معناه كون الله تحقق, وجات في صريح النص, بل في صريح النص في كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون, وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم. فالهوس اللي بيسار حول المعاني دي بيسار من ناس ما عندهم المقدرة على الاستيعاب في تصنيف العلم, ثم ما عندهم حسن النية الكافي ولا الصبر بتاع العلماء ليجلسوا ويدرسوا ويسألوا حتى يتبينوا. ربنا قال لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الغي, واجب الدعاة أن يبينوا الرشد من الغي. وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلو كانوا في علماء زي الناس اللي بيثيروا التشويش ده, جانا زول في المحاضرة ولمس يوم الجمعة أمي لا يقرأ ولا يكتب, يقول في صفحة 90 قالوا زول بيبقى الله, هو أمي جاء محرش بيبقى الله كيف بيبقى بالفهم؟ هل الفهم ده مرفوض؟ تعالوا اقعدوا معانا ونقول النصوص دي بيقولوا نصوص غيرها او ضعفوا فهمنا للنصوص. لكن لانه المساله تعبئه بتاع الجهل اتجهت في تزييف المعاني وفي محاوله اضحاض الحق على هذا النحو. لكن الله يحق الحق بكلماته ويبطل الباطل.